إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عقد الإمام المصنف رحمه الله تعالى في كتاب القدر من الإبانة الكبرى بابا فيما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال رحمه الله: حدثنا أبو علي محمد بن يوسف البيع، قال حدثنا عبد الرحمن بن خلف، قال حدثنا حجاج، قال حدثنا شعبة بن الحجاج، قال أخبرني أبو إسحاق، قال قال الحارث عن علي رضي الله عنه، والحارث الأعور ضعيف، عن علي رضي الله عنه قال: لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر، ووضع يده على فيه. الإسناد فيه الحارث الأعور وهو ضعيف، وبنحوه رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان بإسناد صحيح. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو علي محمد بن يوسف، قال حدثنا عبد الرحمن، قال حدثنا حجاج، قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب، وعطاء صدوق اختلط وقد سمع منه حماد قبل الاختلاط، عن يعلى بن مرة أن أصحاب علي رضي الله عنه قالوا: إن هذا الرجل في حرب وإلى جنب عدو، وإنا لا نأمن أن يغتال، فلو حرسه منا كل ليلة عشرة. قال: وكان علي إذا صلى العشاء لزق بالقبلة، فصلى ما شاء الله أن يصلي، ثم انصرف إلى أهله، فصلى ذات ليلة ثم انصرف فأتى عليهم فقال: ما يجلسكم هذه الساعة؟ قالوا: جلسنا نتحدث. قال: لتخبرونني؟ فأخبروه، فقال: من أهل السماء تحرسوني أو من أهل الأرض؟ قالوا: نحن أهون على الله من أن نحرسك من أهل السماء. لا، بل نحن نحرسك من أهل الأرض. قال: فلا تفعلوا، إنه إذا قضي أمر من السماء عمله أهل الأرض، وإن علي من الله جنة حصينة إلى يومي هذا ثم تذهب، وإنه لا يجد عابد طعم الإيمان حتى يستيقن غير ضان أنه ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. إسناد هذا الأثر إسناد حسن، وقد أخرجه عبد الرزاق واللالكائي. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف، قال حدثنا عبد الرحمن بن خلف، قال حدثنا حجاج، قال حدثنا حماد هو ابن سلمة وهو ثقة، عن داود هو ابن أبي هند وهو ثقة، عن أبي نضرة والمنذر بن مالك وهو ثقة، عن أسير بن جابر وهو تابعي ثقة، عن علي رضي الله عنه قال: ما آدمي إلا معه ملك يقيه ما لم يقدر عليه، فإن جاء القدر خلاه وإياه. وهذا الأثر عن علي رضي الله عنه صحيح، وقد أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو علي محمد بن يوسف، قال حدثنا عبد الرحمن، قال حدثنا حجاج، قال حدثنا حماد، قال حدثنا عطاء بن السائب، عن أبي البختري أن عليا رضي الله عنه كان يقول: إياكم والاستنان بالرجال، فإن كنتم مستنين لا محالة فعليكم بالأموات، لأن الرجل قد يعمل الزمن من عمره بالعمل الذي لو مات عليه دخل الجنة، فإن كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار، وإن الرجل لا يعمل الزمن من عمره بعمل أهل النار، فإذا كان قبل موته بعام فعمل بعمل أهل الجنة فمات فدخل الجنة. أخرجه ابن عبد البر في الجامع. وهذا النهي عن الاستنان بالرجال في قوله إياكم والاستنان بالرجال، أي استنوا بما جاء في الكتاب والسنة لا بعمل فلان ولا فلان، لأن الإنسان إذا استن بالكتاب والسنة وعمل بها من عمل فإنه إن استن به فإنما يستن بالكتاب والسنة، والمرء لا يؤمن عليه ما تكون خاتمته عليه، كما بين علي رضي الله تعالى عنه في هذا الأثر. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد المتوثي قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا داود بن أمية قال حدثنا مالك بن سعيد قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي نصير قال: كنا جلوسا حول سيدنا الأشعث بن قيس إذ جاءه رجل بيده عنزة فلم يعرفه عرفه، فقال: يا أمير المؤمنين. قال: نعم. قال: تخرج هذه الساعة وأنت رجل محارب؟ قال: إن علي من الله جنة حصينة، فإذا جاء القدر لم تغني شيئا، إنه ليس أحد من الناس إلا وقد وكل به ملك، فلا تريده دابة ولا شيء إلا قال له: اتقه اتقه، فإذا جاء القدر خلى عنه. قال المصنف رحمه الله: حدثنا المتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أسير بن جابر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما من آدمي إلا معه ملك يقيه ما لم يقدر له. وما هاهنا موصولة، أي يقيه الذي لم يقدر له، فإذا جاء القدر خلاه. قال المصنف رحمه الله: حدثنا المتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الله بن محمد يعني ابن عمر ابن علي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: والذي خلق الحبة وبرأ النسمة لإزالة جبل من مكانه أهون من إزالة ملك مؤجل، أي محدود بأجل مسمى في علم الله وقدره. والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن القاسم بن بشار النحوي الأنباري قال حدثنا أبي قال حدثنا القيم بن الحسن بن يزيد الهمداني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا نوح بن قيس قال حدثنا سلامة الكندي قال: كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سلامة الكندي لم يدرك عليا رضي الله عنه، قال: كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعلم الناس الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فيقول: قولوا: اللهم داحي المدحوات والدحو البسط والمدحوات الأرضون، اللهم يا داحي المدحوات ويا بادئ المسموكات والمسموكات السماوات، وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها. جبار من الجبر الذي هو ضد الكسر. جبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، شقيها وسعيدها بدل من القلوب. اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم. الإسناد فيه انقطاع، فإن سلامة الكندي لم يدرك علي رضي الله عنه، فهذا الأثر ضعيف، وقد أخرجه الطبراني في الأوسط والآجري في الشريعة وابن أبي شيبة في المصنف. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن بكر التمار قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني حاء وحدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف قال حدثنا زكريا بن يحيى الساري قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن إسحاق بن رافع عن أخيه وعن عمر مولى غفرة، وهو ضعيف كثير الإرسال كما مر، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول في أهل القدر: هم طرف من النصرانية. فهذا ضعيف عنه رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد بن الراديان قال حدثنا أحمد بن أبي العوام الرياحي قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى ابن سليم الطائفي، وهو صدوق سيء الحفظ، قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي وهو صدوق يخطئ من حفظه، قال بلغني عن محمد بن علي، هنا جهالة شيخ محمد بن مسلم، بلغني عن محمد بن علي عن أبيه أنه كان يقول: ما الليل بالنهار ولا النهار بالليل بأشبه من القدرية بالنصرانية ومن المرجئة باليهودية. الإسناد ضعيف. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد قال حدثنا ابن أبي العوام قال حدثنا أبي قال حدثنا يوسف بن عطية الباهلي أبو المنذر، ويوسف بن عطية متروك، قال حدثني من سمع المنهال بن عمرو، وهو أي المنهال صدوق ربما وهم. وهاهنا أيضا جهالة الراوي عن المنهال بن عمرو: حدثني من سمع المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي، ضعفه ابن المديني وغيره، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: القدرية رياضة الزندقة، من دخل فيها هملج. الإسناد ضعيف جدا، وقد أخرجه اللالكائي: وهملج البرذون هملجة مشى مشية سهلة في سرعة. قال المصنف رحمه الله: حدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سليم الهجيمي قال حدثنا داود بن الفضل قال الحافظ لا يكاد يعرف، وقال الأزدي متروك، قال حدثنا النضر بن عبد ربه عن عمرو بن مرة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا كثرت القدرية بالبصرة حل بهم المسخ. ضعيف جدا. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو الحسن أحمد بن مطرف بن سوار البستي قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن أبي سلمة قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، وهذا لم يذكر بجرح ولا تعديل، في حديث رفعه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ذكر عنده القدر يوما فأدخل إصبعيه في فيه السبابة والوسطى فأخذ بهما من ريقه فرقم بها في ذراعه، ثم قال: أشهد أن هاتين الرقمتين كانتا في أم الكتاب. الحديث ضعيف، وقد أخرجه أحمد واللالكائي والآجري. ذكر عنده القدر يوما فأدخل إصبعيه في فيه السبابة والوسطى ثم أخذ بهما من ريقه فرقم بها في ذراعيه، ثم قال: أشهد أن هاتين الرقمتين كانتا في أم الكتاب. كل شيء مسطور مكتوب في أم الكتاب، هذا وما دونه. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو القاسم علي بن يعقوب بن شاكر بن أبي العقب الدمشقي بدمشق قال حدثنا محمد بن خريم قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا أنس يعني بن عياض قال حدثنا عمر بن سلام عن إسحاق بن الحارث الكوفي، وهو منكر الحديث، من بني هاشم، وذكر عنده القدرية. فقال الهاشمي: أعظك بما وعظ به علي بن أبي طالب رضي الله عنه صاحبا له، فقال: إنه قد بلغني أنك تقول بقول أهل القدر. قال: إنما أقول إني أقدر على أن أصلي وأصوم وأحج وأعتمر. قال علي: أرأيت الذي تقدر عليه أشيء تملكه مع الله أم شيء تملكه من دونه؟ قال: فأرتج الرجل، أي كان كالبيت الذي أغلق بابه من الرتاج، فيقولون أرتج الخطيب إذا أراد أن يتكلم فأصابه الحصر فأرتج عليه. وكان بعض الولاة قد وجه ليكون وليا على محلة، فكان من أول ما يصنع هؤلاء أنهم يقفون في المسجد الجامع وقد اجتمع الناس، يقال لهم الصلاة جامعة، ثم يقف على المنبر ليخطب فيهم خطبة. وتذكرون ما صنع الحجاج عندما وجه به إلى العراق، فصعد المنبر وقد أرخى العمامة على وجهه، ثم جلس على المنبر ساكتا وقد اجتمع الناس، فلما طال سكوته استقلوا به حتى إن بعضهم حذفه بحصاه، ثم قام فوقف فخطب الخطبة التي تعلمون: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني؟ وحسر العمامة عن وجهه، ثم قال: يا أهل العراق، يا أهل النفاق، إني لأرى رؤوسا قد أينعت وآن قطافها، إلى غير ذلك مما أتى به من إرهابه بجبروته وطغيانه. ولا يجوز أن يوجه مثل هذا الكلام لأهل بلد، ففيهم الصالح والطالح والتعميم من الظلم، فلا يمكن أن يقال في أهل بلد إنهم أهل النفاق قاطبة، وإنما يكون فيهم المؤمن وفيهم المنافق، ويكون فيهم التقي ويكون فيهم الفاجر. فهذا كذلك، كان الخطيب إذا قام ليخطب في الناس وربما أصابه الحصر فسكت فأرتج عليه، أخذوها من الرتاج وهو ما يغلق به الباب. وجه واحد من أولئك الولاة إلى محلة ليكون واليا عليها، أي حاكما، فكان من شأنهم أنه يقوم أول قدومه على المنبر في المسجد الجامع وقد جمع الناس ليبين لهم سياسته ليعرفوه ويعرفوا ما سيكون منه في مستقبل أيامهم وما سيكون من سياسة حكمه فيهم، فهذا كان من شأنهم. فلما قام على المنبر أرتج عليه فلم يتكلم بكلمة، فلما نزل قال أنتم إلى أمير فعال أحوج منكم إلى أمير قوال. قال الجاحظ وغيرهم ممن رووا ذلك لو قالها على المنبر لكان أخطب الناس، يعني لو أنه وقف على المنبر وقال أيها الناس أنتم إلى أمير فعال أحوج منكم إلى أمير قوال ونزل لكان قد أوجز وأنجز، ولكنه قالها بعد أن نزل، فقالوا لو قالها على المنبر لكان أخطب الناس. المهم فأرتج الرجل لما سأله علي رضي الله عنه أشيء تملكه مع الله أم شيء تملكه من دون الله هذا الذي تقدر عليه؟ فقال علي عليه السلام ما لك لا تتكلم، أما لئن زعمت أن ذلك شيء تملكه مع الله عز وجل فقد جعلت مع الله مالكا وشريكا، ولئن كان شيئا تملكه من دون الله لقد جعلت من دون الله مالكا. قال الرجل قد كان هذا من رأيي، وأنا أتوب إلى الله عز وجل منه توبة نصوحا لا أرجع إليه أبدا. في الإسناد إسحاق بن الحارث الكوفي وهو منكر الحديث، هذا ضعيف جدا عن علي لا يثبت. قال المصنف رحمه الله أخبرني أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان أبو داود السجستاني قال حدثنا أيوب شيخ لنا قال حدثنا إسماعيل بن عمر البلخي قال حدثنا عبد الملك بن هارون ابن عنترة، وهذا كذبه يحيى ابن معين ورماه ابن حبان بالوضع وضعفه وضعف أباه الدارقطني. حدثنا عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده قال أتى رجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال أخبرني عن القدر، قال طريق مظلم فلا تسلك، قال أخبرني عن القدر، قال بحر عميق فلا تلج، قال أخبرني عن القدر، قال سر الله فلا تكلف. قال ثم ولى الرجل غير بعيد ثم رجع فقال لعلي في المشيئة الأولى أقوم وأقعد وأقبض وأبسط؟ قال علي رضي الله عنه إني سائلك عن ثلاث خصال فلن يجعل الله لك ولا لمن ذكر المشيئة مخرجا، أخبرني أخلقك الله لما شاء أو لما شئت؟ قال بل لما شاء. قال أخبرني أفتجيء يوم القيامة كما شاء أو كما شئت؟ قال لا بل كما شاء. قال فأخبرني أجعلك الله كما شاء أو كما شئت؟ قال لا كما شاء. قال فليس لك في المشيئة شيء. هذا ضعيف جدا، أعني الإسناد، وقد أخرجه الآجري واللالكائي. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم ابن بشار النحوي قال حدثنا أبي قال حدثنا القاسم بن يزيد الهمداني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا نوح بن قيس قال حدثنا سلامة الكندي قال قال شيخ لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه عند منصرفه من الشام. سلامة لم يدرك عليا، لم يسمع منه ولم يروي عنه، وهنا أيضا جهالة راو في الإسناد، قال شيخ لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه عند منصرفه من الشام. أخبرنا يا أمير المؤمنين عن مسيرنا إلى الشام، أبقضاء من الله وقدر أم غيرهما؟ قال علي رضي الله عنه والذي خلق الحبة وبرأ النسمة ما علوتم تلة والتلة المرتفع من الأرض لا ينبسط، ما علوتم تلة ولا هبطتم واديا إلا بقضاء من الله وقدره. قال الشيخ عند الله أحتسب عنائي وإليه أشكو خيبة رجائي ما أجد لي من الأجر شيئا، فكأنه فهم الجبر، فيكون ما يكون من التعب والعناء محفوفا بخيبة الرجاء. فقال علي رضي الله عنه بلى قد أعظم الله لكم الأجر على مسيركم وأنتم سائرون، وعلى مقامكم وأنتم مقيمون، وما وضعتم قدما ولا رفعتم أخرى إلا وقد كتب الله لكم أجرا عظيما. قال الشيخ: كيف يا أمير المؤمنين والقضاء والقدر ساقانا وعنهما وردنا وصدرنا؟ ففهم أن القضاء والقدر يعنيان الجبر، وهي الشبهة التي تدخل على كثير من المسلمين، غير أن هذا مع أن الإسناد فيه ضعف قد وجد من يصحح له مساره ومن يقيمه على الجادة، فأدركه الله رب العالمين بالرحمة بهذا البيان من علي رضي الله عنه. وهؤلاء المساكين من المسلمين الذين يحيون على عقيدة الجبر لا ينفكون عنه، يحيون على عقيدة الجبر في الجملة، حتى من كان من طلاب العلم منه تلحقه شبهة الجبر، لأنه لا يستطيع أن يفرق بين الكتابة السابقة على مقتضى العلم وما هنالك من مطابقة للمكتوب في واقع الشهود، لا يستطيع أن يفرق بين هذا وبين الجبر، فيعتقد أن ذلك الذي يقع له في عالم الشهود مطابقا لما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، يعتقد أن ذلك يعني الجبر والجبر وحده، فيحيا على عقيدة الجبر ولا يغير ما به، مع أن الله جل وعلا قد أخبرنا أن تغيير أنفسنا إلينا تحت مشيئته، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسه، فأسند التغيير إلينا. إذا كان المرء مقيما على معصية، إذا كان في حياة بغيضة قد تردى في الرذيلة وهو يقول محتجا بالقدر هذا مكتوب علي، فيقال له لا حجة لك، تحتج بالقدر على المعصية، غير ما بك، وقد آتاك الله رب العالمين المشيئة لتغيير ما بك، فغير ما بك ومشيئتك تحت مشيئته، ولئن أخذت بالهداية العامة ليؤتينك الهداية الخاصة، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هؤلاء المساكين من يعلمهم العقيدة الصحيحة حتى يخرجوا من اعتقاد الجبرية ومن اعتقاد المرجئية ومن التمثيل في الصفات إلى غير ذلك من البليات؟ من يخرجهم من الشرك الأكبر بالذبح لغير الله ومن الاعتقاد في المقبورين ومن الاستغاثة بهم والتعويل عليهم في تفريج الكربات وكشف الملمات مما هو شرك أكبر مخرج من الملة؟ من لهؤلاء المساكين؟ أولئك الذين يدعونهم إلى السياسة والانتخابات والانخراط في سلك الحزبيات إلى غير ذلك من البليات والترهات مما تسوء عاقبته في الحياة وبعد الممات، من يعلم هؤلاء المساكين وقد شغلوهم عن حقيقة الدين بذلك الخبث الذي أدخلوه كل بيت وزرعوه في كل قلب إلا من رحم الله رب العالمين؟ فالله حسيبهم، وهو سبحانه يعاملهم بعدله، وهو وحده القادر على إنقاذ أولئك المساكين مما قد تورطوا فيه. فيا أهل السنة على منهاج النبوة أدركوا إخوانكم من المسلمين وعلموهم العقيدة الصحيحة. هذا الرجل يظن أن القضاء والقدر يعنيان الجبر، فيقول لما سمع عليا رضي الله عنه يقول ما وضعتم قدما ولا رفعتم أخرى إلا وقد كتب الله لكم أجرا عظيما، قال كيف يا أمير المؤمنين والقضاء والقدر ساقانا، أي إنما فعلنا ما فعلنا رغما عنا، والقضاء والقدر ساقانا وعنهما وردنا وصدرنا، يرد الماء ويصدر عنه، ورد وصدر. فقال علي رضي الله عنه: أيها الشيخ، لعلك ظننته قضاء جبرا وقدرا قسرا، لو كان ذلك كذلك لبطل الأمر والنهي والوعد والوعيد، وبطل الثواب والعقاب، ولم يكن المحسن أولى بمثوبة الإحسان من المسيء، ولا المسيء أولى بعقوبة الإساءة من المحسن. هذه جملة عظيمة، حتى لو كان الإسناد ضعيفا لا يهم هنا من قاله، وإن كانت تشرف بأن تنبع من هذا المعين الطاهر من علي رضي الله عنه، فكأنما هي مقتبسة من مشكات النبوة، ولكن تبقى على حالها من حيث التقرير. فيقول: لعلك ظننته قضاء جبرا وقدرا قسرا، لو كان ذلك كذلك لبطل الأمر والنهي والوعد والوعيد، وبطل الثواب والعقاب، ولم يكن المحسن أولى بمثوبة الإحسان من المسيء، ولا المسيء أولى بعقوبة الإساءة من المحسن. هذا من أعظم الرد على الجبرية. قال الشيخ: فما القضاء والقدر؟ يعني إذا كان ليس كما أفهم فما هو إذن؟ قال علي رضي الله عنه: العلم السابق في اللوح المحفوظ والرق المنشور بكل ما كان وبما هو كائن، وبتوفيق الله ومعونته لمن اجتباه بولايته وطاعته، وبخذلان الله وتخليته لمن أراد له وأحب شقاه بمعصيته ومخالفته، فلا تحسبن غير ذلك فتوافق مقالة الشيطان وعبدة الأوثان وقدرية هذه الأمة ومجوسها. ثم إن الله عز وجل أمر تحذيرا ونهى تخييرا، ولم يطع غالبا ولم يعص مغلوبا، ولم يك في الخلق شيء حدث في علمه، فمن أحسن فبتوفيق الله ورحمته، ومن أساء فبخذلان الله وإساءته هلك. للذي أحسن استغنى عن توفيق الله، وللذي أساء عليه ولا استبد بشيء يخرج به عن قدرته. ثم لم يرسل الرسل باطلا، ولم ير الآيات والعزائم عبثا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فهذا من أحسن التقرير لعقيدة القضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة، فتأمله واحرص على فهمه، وانظر إلى الحجة التي ساقها رضي الله تعالى عنه في إبطال معتقد الجبرية. لأن هؤلاء الذين يقولون إنما ساقنا القضاء والقدر فعنهما وردنا وصدرنا ولا حيلة لنا ولا مشيئة، هؤلاء يبطلون الأمر والنهي والوعد والوعيد، ويبطلون الثواب والعقاب، وهذا أمر كبير. ولكن علي رضي الله تعالى عنه يبين له المسألة على حقيقتها. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو الحسن أحمد بن القاسم ابن الريان الشبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول: لما رمي طلحة بن عبيد الله يوم الجمل جعل يمسح الدم عن صدره وهو يقول: وكان أمر الله قدرا مقدورا. الإسناد ضعيف، وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف وفي التفسير. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو الحسن أحمد بن القاسم قال حدثنا الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة، وكانت من المهاجرات الأول، أن عبد الرحمن بن عوف غشي عليه غشية ظنوا أن نفسه فيها، أن نفسه فيها أي مات، فخرجت إلى المسجد تستعين بما أمرت أن تستعين به من الصبر والصلاة، فلما أفاق قال: أغشي علي؟ قالوا: نعم. قال: صدقت، إنه أتاني ملكان في غشيتي هذه فقال: ألا تنطلق فنحاكمك إلى العزيز الأمين؟ فقال ملك آخر: أرجعاه، فإن هذا ممن كتبت لهم السعادة وهم في بطون أمهاتهم، وسيمتع الله به بنيه ما شاء الله. قال: فعاش شهرا ثم مات. أخرجه عبد الرزاق والبيهقي في الشعب والحاكم في المستدرك وصححه. قال المصنف رحمه الله: وحدثني أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم الرازي حاء، وحدثني أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا محمد بن مصفى الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنه غشي على عبد الرحمن في وجعه غشية ظنوا أنه قد فاض منها حتى قمنا من عنده وجللوه ثوبا. وخرجت أم كلثومة بنت عقبة امرأة عبد الرحمن إلى المسجد تستعين بما أمرت من الصبر والصلاة رضي الله تعالى عنها، وكانت من المهاجرات الأول. فلما ظنت زوجها قد قضى وانتهى أمره فمات ومضى، خرجت إلى المسجد تستعين بما أمرت من الصبر والصلاة. فلبثوا ساعة وعبد الرحمن بن عوف في غشيته، ثم أفاق عبد الرحمن، فكان أول ما تكلم به أن كبر وكبر أهل البيت ومن بينهم. فقال لهم عبد الرحمن: أغشي علي آنفا؟ فقالوا: نعم. قال: صدقت، فإنه انطلق بي في غشيتي رجلان في أحدهما شدة وغلظة، وقال: انطلق نحاكمك إلى العزيز الأمين. قال: فانطلق بي حتى لقيا رجلا فقال: أين تذهبان بهذا؟ قال: نحاكمه إلى العزيز الأمين. قال: فارجعا، فإنه ممن كتب الله لهم السعادة والمغفرة وهم في بطون أمهاتهم، إنه يتمتع به بنوه إلى ما شاء الله. قال: فعاش بعد ذلك شهرا ثم مات، هذا كسابقه. كتب الله تبارك وتعالى مقادير الأشياء، ومما قضى ربنا وقدر ما يتعلق بالرزق والأجل، لا يزاد في ذلك ولا ينقص منه، وقد تعددت الأسباب والموت واحد، وكل إنسان لا بد أن يستوفي ما كتب الله تبارك وتعالى له في هذه الحياة من رزق وأجل، كما في الحديث الذي أخرجه أبو نعيم في الحلية بإسناد ثابت، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر فيه أن روح القدس نفث في روعه أن نفسا لم تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقه. قال: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله عز وجل، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فالأجل والرزق قد فرغ منهما، لا يقرب من أجل ولا يباعد منه حرص حريص، ولا يزيد في الرزق ولا ينقص منه حرص حريص ولا تفريط مفرط، وإنما ذلك قائم على ما قدره الله رب العالمين وقضاه. فإنما نعمل في آجال قد فرغ منها وأرزاق قد قدرت، فعلى المرء أن يكون عاقلا وأن يكون واعيا وأن يتقي الله تبارك وتعالى ربه، وأن يلتفت إلى العمل الصالح وأن يحرص عليه، وعليه أن يغالب أقدار الله بأقدار الله، كما قال أمير المؤمنين عمر رضوان الله عليه: إنما أفر من قدر الله إلى قدر الله، فيغالب أقدار الله بأقدار الله كالرقى والتمائم إلى غير ذلك من تلك الأشياء، فإنها لا تنفع لا تنفع رقية إلا كانت شرعية، إلا إذا كانت شرعية، فإذا ما استرقى بها إنسان فجعل الله فيها نفعا فهي من قدر الله، فلا يكون شيء إلا بما قدره وقضاه. وأما ما آتاك الله من الاختيار والمشيئة تحت مشيئته فأنت مسؤول عن ذلك، إنما تأتي ما تأتي منه بملكك وباختيارك وبمشيئتك. فإن نفيت ذلك وقلت إنما آتي الطاعة قسرا وآتي المعصية جبرا ولا حيلة لي لا في هذا ولا في هذا، إن قلت هذا فقد وافقت مجوس الأمة، إن قلت هذا فقد قلت بعقيدة الجبر، إن قلت هذا فقد أبطلت الأمر والنهي والوعد والوعيد والثواب والعقاب، وكل ذلك لا يجوز. فعلى المرء أن يجتهد في معرفة دينه وأن يجتهد في معرفة عقيدته خاصة، وهو أمر قد صدف عنه كثير من الناس. وأما السعيد حق السعيد فهو الذي يقبل على تعلم هذه العقيدة الشريفة من مظانها، ولا يلتفت إلى ما يقول فلان وفلان، لأنهم إنما أتوا للناس بالمتردية والنطيحة وما أكل السبع، وقالوا تعلموا العقيدة من هذه الكتب وهي لا تسمن ولا تغني من جوع، وإنما الحق في كتب سلفنا الصالحين، فقد حرروا المعتقد على الوجه المبين، ومن خالفهم فيما قرروه وأسسوه على الكتاب والسنة ضل ضلالا مبينا، نسأل الله الحفظ والعافية. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أشهل بن دارم الدارمي قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حاء، وحدثني أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح، وأبو صالح عبد الله بن صالح ضعيف، قال حدثني معاوية بن صالح أن أبا الزاهرية حدثه عن كثير بن مرة عن ابن الديلمي يعني عبد الله ابن الديلمي أنه لقي سعد بن أبي وقاص فقال له إني شككت في بعض أمر القدر فحدثني لعل الله يجعل لي عندك فرجا، قال نعم يا ابن أخي، إن الله عز وجل لو عذب أهل السماوات وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته إياهم خيرا لهم من أعمالهم، ولو أن لامرئ مثل أحد ذهبا ينفقه في سبيل الله حتى ينفده نفد ينفد نفادا فني وانقطع، ولو أن لامرئ مثل أحد ذهبا ينفقه في سبيل الله حتى ينفده ولم يؤمن بالقدر خيره وشره ما تقبل منه، ولا عليك أن تأتي عبد الله بن مسعود، فذهب ابن الديلمي إلى عبد الله بن مسعود فقال له مثل مقالته لسعد، فقال له مثل ما قال له سعد، وقال ابن مسعود ولا عليك أن تلقى أبي بن كعب، فذهب ابن الديلمي إلى أبي بن كعب فقال له مثل مقالته لابن مسعود، فقال له أبي مثل مقالة صاحبيه، فقال له أبي ولا عليك أن تلقى زيد بن ثابت، فذهب ابن الديلمي إلى زيد بن ثابت فقال له إني شككت في بعض القدر فحدث لعل الله أن يجعل لي عندك فرجا، قال زيد نعم يا ابن أخي، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل لو عذب أهل السماء وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أن لامرئ مثل أحد ذهبا ينفقه في سبيل الله حتى ينفذه ولا يؤمن بالقدر خيره وشره دخل النار. الحديث حديث صحيح وإسناد المصنف ضعيف، فيه أبو صالح عبد الله بن صالح وهو ضعيف. وفي هذا الحديث العظيم مما توافق عليه الأصحاب رضوان الله عليهم حكمة بالغة، وهي أن الإنسان إذا وجد شيئا يريبه في صدره مما يتعلق بدينه فعليه أن يسأل، فليسأل أهل العلم، لا أن يطوي صدره على ما به مستنكفا أن يسأل، فإنما تربع الجهل بين الكبر والحياء. فعلى الإنسان أن يسأل وأن يجتهد في السؤال، فلما حاك في صدره ما حاك راح يسأل. والصحابة رضوان الله عليهم لعظم قدر المسألة يحيله واحد بعد الإجابة إلى آخر لكي يزداد اطمئنانا ويقينا. فإذا ذهب إلى سعد قال له اذهب إلى أخي عبد الله، فإذا ذهب إلى عبد الله قال إلقى أبي بن كعب، فإذا ذهب إليه قال له اذهب إلى زيد بن ثابت إلى ابن مسعود، وكلهم يتواردون على كلمة واحدة تلقوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى المرء أن يسأل وأن يجتهد في السؤال لا تعنتا وإنما تعلما. يقبح بالمرء أن يكون جاهلا وأن يطوي على الجهل صدره، وأن لا يحاول أن يذهب الجهل عن نفسه. الجهل عيب كبير، والدليل على ذلك أنك لو وصفت جاهلا بما هو فيه من الجهل لغضب وربما اعتدى عليك وضربك. يعني إذا قلت لجاهل يعلم يقينا أنه جاهل إذا قلت له يا جاهل، وما عدوت الحق وما وصفته إلا بما فيه، ولكنه يغضب إذا وصفته بما فيه من الجهل، لأن الجهل مرذول. وإذا قلت للجاهل عالم فرح، مع أنه يعلم أنه أجهل من حمار أهل، ولكنه يفرح بنسبته إلى العلم. العلم شرف، العلم سؤدد، لا شيء يرفع المرء مثل العلم. تعلم رحمك الله واصبر على العلم، فإن العلم ذكر لا يحبه إلا الذكران من الرجال، المخنثون لا يحبون العلم. وقد رفع الله تعالى بالعلم كلبا على كلب، فالكلب المعلم إذا أمسك عليك الصيد فذففه فكل منه، وأما الكلب الجاهل فإذا أمسك عليك الصيد فلا تأكل منه. تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فالكلب المعلم مرفوع على الكلب الجاهل، رفع الله بالعلم كلبا على كلب، فكيف بالأناسي؟ تعلموا رحمكم الله. أسأل الله أن يعلمني وإياكم وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.